العالمين. مرحبا بكم إخوة الإسلام وأحبة الإيمان في لقائكم الطيب المبارك، تفرح العين برؤيتكم ويهنأ القلب بالحديث إليكم. نلتقي اليوم الثلاثاء 30 من ربيع الأول عام 740 من الهجرة، الموافق 2 من ديسمبر عام 86 و900 وألف. نلتقي في لقاء جديد نجدد فيه العزم على المضي على المسير في طريق الله جل وعلا، نتزود فيه ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما كان لقاء الثلاثاء لقاء جامع وليس حديثا مجردا فحسب، لذا نرجو من إخواننا الكرام الذين يودون الانصراف عقب المحاضرة مباشرة لظروف سفرهم أو ما شابه ذلك أن يتخذوا أماكنهم في الصفوف الخلفية أو خارج المسجد حتى لا يتسببوا في إيذاء إخوانهم وكذلك في تعويق سير الأمور بعد المحاضرة. كما يرجى من الأخوة من الإخوة الكرام جميعا التفضل بالانصراف بعد اللقاء مباشرة ودون تعويق لمرور الترام، ونرجو مراعاة ذلك بدقة. وفي لقائنا المتجدد نلتقي حول الرسول القدوة الذي جعله الله تبارك وتعالى هاديا وبشيرا ونذيرا، كان قدوة مع أهله، قدوة في بيته، قدوة في كيفية معاملته لعشيرته وقومه، في كيفية حله للمشكلات والأمور والصعاب. نستعرض صورا من حياته المشرقة مع الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد حسين، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، حياة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها من الصور المشرقة التي ثبتت في فؤاد الزمان ما تظل عالقة في قلوب المؤمنين ليحتزوا بها، فرضها ربهم عليه. إن الله عز وجل فرض حياة رسول الله، سلوكيات رسول الله، عبادات رسول الله، كل ما كان في حياة رسول الله في كل جزء من أوقات رسول الله، في كل كلمة، في كل فعلة، في كل سكنة، في كل حركة، فيها إرشاد للبشرية إلى يوم القيامة. لم يعرف في تاريخ البشر لا قبل رسول الله ولا بعده إن حياة إنسان عرفت في داخل بيتها وفي خارجه، في خصوصياته وشؤونه العامة والخاصة، أن يحفظ ويسطر في الكتب وفي القلوب من قبلها جميع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرص الناس ويكون ذلك عبادة لهم على تعرف كل شؤون نبيهم، لم يحدث ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الصور، سواء مع قومه وعشيرته وأصحابه وأنصاره وزوجاته وأولاده وأحبابه وكافة من كانوا يعيشون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك من الحكم من الأخلاق، من الفوائد، من الأشياء التي يجب أن يعقلها ويتعلمها المسلمون حتى يصيروا على هديه وعلى شاكلته وعلى سمته وعلى خلقه وعلى سلوكياته، بل وعلى طريقه إلى الله عز وجل. لا يصلون إلى الله عز وجل ولا يرشدون في حياتهم ولا يلتزمون الحق إلا بالتزامهم بطريق نبيهم صلى الله عليه وسلم وبتتبع آثاره الشريف ومعاني بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلوها في أفئدتهم وفي قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من مقاصده ومقاصد رسالته العالية الشريفة أن قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فما من مكرمة من المكارم التي عرفتها البشرية، ما من فضيلة اتفق عليها العقلاء، ما من شيء استحسنه الناس وأيده الدين إلا واكتمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمال المطلق. لم يسبق لنبي ولا لأحد موقف من المواقف التي سجلها الله عز وجل في وحيه وعرفها نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام إلا ووقف مثلها وأعظم منها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا تنفيذا لأمر الله عز وجل، حيث قال وأمر ووجه ربنا عز وجل لنبيه ثم وجهنا فقال: فبهداهم اقتده واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من أجل ذلك اكتمل كل ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بقدر ما يتسع الوقت لبيان بعض الصور والوقوف عندها، لا لبيان أسرارها والمنافع التي فيها، ولكن لمجرد العلم بها لعل الله يفتح على أحدنا فيتمثلها في حياته ويتدبر معانيها فينتفع وينفع بها من شاء. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسله ربه عز وجل وقال عن رسالته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعثته قال: أنا الرحمة المهداة. أن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرحمة التي جاءت بفيض قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشرت فعمت على المخلوقات، على سائر المخلوقات، حتى على قومه الكافرين، لأن العالمين هي ما سوى الله عز وجل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي للخلق، للمخلوقات، كل المخلوقات في السماوات في الأرض وقت رسول الله وبعده، حتى للكافرين. فما ظنكم وقد قال ربنا عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. يعني مجرد ان فيهم سيدنا النبي عليه السلام ما يستأصلوش بعذاب ولا يعذبوا ولا يعذبوا. فكان من بركة ورحمة نبينا صلى الله عليه وسلم على قومه المشركين ان الله رحمهم فلم يستأصلهم بعذاب كما سبق في الامم الكافرة المعرضة المكذبة لانبيائها من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وما ذلك الا من رحمة الله عز وجل للعباد، بل للكافة بارسال نبينا صلى الله عليه وسلم. وموقف نعرفه ولكن نقف عنده ونذكر به، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من قومه وقد أغضبوا الله عز وجل بتصرفهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أخرجوه بعد أن آذوه وأخرجوا من آمن به واضطهدوه، حبسوه في شعب أبي طالب و حاصروه اقتصاديا واجتماعيا واعلاميا، وتتبعوا مسيره في القبائل لكي يردوا عليه دعوته. كل ذلك، كل اصناف الإزاء والابتلاء التي امكنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتوه، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم للخروج الى سقيف في الطائف، ونعرف كيف ردوه وظل معهم 10 أيام وهم يسفهون كلامه، بل يحرشون سفهاءهم وصبيانهم ومواليهم من العبيد إن يصطفوا صماطين صفين عشان يلقوا التراب والحجارة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذوه بالكلام اللي لا يليق بمقامه الشريف. ورغم هذا يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرسل الله عز وجل سيدنا جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال ويسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، إن الله سمع رد قومك عليك، وقد بعثني وبعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. ويسلم عليه ملك الجبال ويقول له: إن الله قد سمع رد قومك عليك، فمرني بما شئت. ثم يبين قوته وإمكانياته لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظام المحيطين بمكة، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا، بل أستأني بهم، أصبر، لعل الله يخرج من ظهورهم من يقول لا إله إلا الله، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهول الشديد من الابتلاء المصبوب عليه من قومه الضالين المكذبين المعرضين الحاقدين، ما زالت رحمة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض على قومه، بل إن يقول: أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابه الجيل ده والجيل اللي بعده وأجيال كثيرة، بس لعل الذرية يأتي من أحد الكافرين نسل يعبد الله، يقول لا إله إلا الله، لا يشرك به شيء. شوفوا صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا حلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفوا بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم وأمله في انتشار الإسلام، إن يقول: حتى ولو كذبني ذلك المجتمع بأسر، ما زال في الأصلاب من يولد على الفطرة، فلعلهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. من أجل ذلك يقول له ملك الجبال: لقد صدق ربك إذ سماك رؤوف الرحيم، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. موقف آخر: قريش وهي تحارب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح في المدينة، أخرجوه وطردوه، بل وصلوا إلى المدينة لكي يستأصلوا شأفة تلك الدولة الفتية، المجتمع الجديد اللي بدأ بالتوحيد وبدأ بالإسلام، أرادوا أن يهدموه، أن ينتزعوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه ويقتلونهم من المدينة. ورغم هذا بلغ الأمر إن حدثت حادثة في سرية من سرايا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا أحد المشركين أسير، فلما وصلوا به إلى المدينة عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتدرون من أسرتم؟ إنه سمام ابن أساسة الحنفي من بني حنيف، وديار بني حنيفة دي يسموها ريف الحجاز، يعني اللي فيها الطعام بتاع أهل الحجاز، فأحسن، رغم أنه مشرك، أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إسارة، وكان يزوره ويعطيه الطعام ويكرمه، حتى بلغ به انه دخل في الاسلام لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم معه، ولانه اكرم وفادته رغم انه في اصل، واحسن معاملته ووصى به وانزله منزلته لانه كان ملك، كان سيد لقومه. فلما دخل في الاسلام ذهب الى مكة واعتمر وطاف حول الكعبة وجهر بإسلامه، وكان قريش تعرفه، فأزوه إزاء شديد، فتوعدهم سمام ابن أسامة ابن أساسة، توعدهم إنه حيمنع الميرة عنهم، يعني اللي هو الطعام، حيمنع عنهم أن يصل إلى قريش الطعام، وفعلا بر بوعده ومنع الطعام عن قريش، امر قومه ان هم لا يذهبوا بالطعام الى قريش الى مكة. فجاع الاولاد والنساء والرجال، واصبحت هناك مجاعة في قريش. اضطر زعماء قريش رغم ما بينهم وبين رسول الله من عداوة، أن يكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر سمام بن أساسة أن يرسل إليهم الميرة. واستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استرحموه وطلبوا منه واستشفعوا إليه بالرحم بالقرابة. فرغم شركهم وموقفهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سمام ابن أساسة أن يرسل إليهم الميرة فأرسلها إليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها رحم أبلها ببلالها، يعني أنا أصلها بأمر الله عز وجل مجرد إنها رحم حتى مع الشرك، حتى مع الشرك. وإحنا أيضا نعرف موقفه مع قومه مع قريش اللي أخرجوه وأزوه وحاربوه وأمكن الله منهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بالكتيبة الخضراء 10,000 مقاتل إلى مكة، ووقف أهل مكة ينظرون ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم به، إيه الموقف اللي هتاخذه معهم، يقطع رقابهم يجعلهم أسراء، ما الذي سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كسر الأصنام وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، مسك بعضاضة الباب باب الكعبة ونظر إليهم جميعا وهم أمامه ينظرون إلى صفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي سينطق ويحكم به؟ فيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون أخ كريم وابن أخ كريم. الآن لما أمكن الله منهم يقول أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته اذهبوا لا تتريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم أحرار، أنتم أحرار، من شاء منكم أن يدخل في الإسلام، من شاء منكم أن لا يدخل، من شاء أن هو يتصرف، أنتم أحرار اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا إلى انظروا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هم يقولوا أخ كريم وابن أخ كريم، يقول لهم أنا مش هقول لكم إلا مثل ما قال يوسف لإخوته، شوف جعلهم كإخوته، لا تشريب، ما فيش ولا كلمة عتاب حتى، أنتوا أحرار، أنتوا أحرار. ما كان من قوم قريش بهذا التصرف النبوي الكريم إلا وهم عرب يعرفوا إزاي المكرمة والمكرمات، إن دخلوا جميعهم إلا من هرب أو من تأبى يوم أو يومين أو أكثر، ثم دخلوا جميعا في الإسلام لموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن دخل مكة كان قد أهدر دم بعض الأشرار، بعض قواد الحرب، بعض الرجال والنساء اللي كانوا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمن إذاء شديد ويؤلب عليه الأقوام. كم منهم عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل، كم منهم صفوان ابن أمية، دول كانوا القائدين اللي يعني في عندهم عداء شديد جدا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرب عكرمة إلى اليمن، وزوجته أم حكيم رضي الله عنها كانت دخلت مع من دخل من النساء في قريش الإسلام عند الفتح، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت الأمان لزوجها عكرمة، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الأمان، فخرجت مسافرة حتى ردته وقد كاد أن يركب البحر إلى اليمن، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة ده ابن أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بوحي الله عز وجل انه رجع قرب من مكة قال لقد جاء عكرمة مسلما مهاجرا الى الله، فبيقول لاصحابه ايه، فلا تسبوا اباه فان سب الميت لا يصله لا يبلغه ولكنه يؤذي الحي، يعني ما تشتموش ابوك، شوف الادب شوف الرحمة شوف السلوك والاخلاق. ابو جهل فرعون هذه الامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تشتموش ابو جهل ولا تجيبوا سيرته بشيء يؤذي عشان ما يؤذيش أكرمة، لأن مش هيصل إليه أذى اللي هو أبو جهل بعد أن مات، لكن الحي من أقاربه هيتأذوا بذلك. فيقول لا تسبوا أباه فإنه لا يلحقه، لا يلحق الميت، فإن السب لا يلحق الميت ولكنه يؤذي الحي. ده قاعدة وضحها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تسبوا الموت أفضوا إلى ما قدموا. ثم دخل عكرمة ومعه زوجه أم حكيمة رضي الله عنها، وقف بجانبها وقال يا محمد، زعمت هذه أنك أمنتني؟ قال نعم صدقت، فأنت آمن؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وإحنا عارفين كيف كان عكرمة بعد ذلك وكيف استشهد وكان بطلا في الإسلام. أما صفوان بن أمية فله قصة عجيبة أيضا، هرب بعض الأيام حتى أخذ له أحد أقاربه من المسلمين الأمام من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه لحرب هوازن اللي هي غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر منه، استسلف منه كمية من الأسلحة، الدروع وغيره، مقابل مال يعطيه إياه، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه 10,000 اللي فتحوا مكة، و2000 من اللي دخلوا من قريش في مدة 18 يوم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي عادهم في مكة، دخل 2000 واحد من قريش في خلال هذه الفترة في الإسلام، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش مكون من 12,000، كان أقوى وأكبر جيش خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض المشركين من قريش، نساء ورجال، خرجوا مع ذلك الجيش عشان ينظروا اللي هيحدث في هذه الحرب، وعشان لو غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الغنائم. كان من ذلك صفوان بن أمية، كان مازال مشرك، ما دخلش في الإسلام، ما دخلش في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم استقرض منه هذه الدروع. بعد أن نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهزم الهوازن، وأفاء الله عز وجل لفيء عظيم جدا جدا، أكبر فيء عرف في حروب النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، أخذوا المسلمون وضعوه في الجعرانة، منطقة قريبة من مكة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر فيه ويقسمه على أهل الجيش، وهكذا ما أفاء الله عليه. كان ماشي معاه صفوان بن أمية المشرك وبعض القواد وبعض المسلمين، ففي أثناء مرورهم على وهم بيشرفوا كده من على منطقة عليه، رأوا في وادي جمال وبقر وشياه والرعاة بتوعهم من العبيد، عدد ضخم لم يرى أحد مثله، ملء وادي بين جبلين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان صفوان يعني بيعجب جدا بهذا العدد الضخم، كانت هوازن جايبة كل الاموال بتاعتها عشان ما عندهمش عقيدة عشان ما يفروش، فمجمعين كل الاموال بتاعتهم، فمنظر كان عجيب جدا، وخاصة الجمال والغنم والبقر دي كانت ثروة كان العرب يعزوها جدا ويقدروها، مال ما يعني لا قبل لهم به. فاصبح يلوي صفوان وهو ماشي عمال يلوي وجهه ليرى هذا الجمع من النعم، فلاحظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أعجبك يا أبا وهب، أعجبك هذا؟ قال نعم. شوفوا رغم أنه مشرك النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه، يقول له يا أبا وهب، لو صفوان بن أمية، قال نعم أعجبني. قال هو كله وما فيه لك. شوفوا، قال له كل ذهلك في الحال دون مبررات ودون كلام، في الحال مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يبقى خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه هذا كل هذا المال. فقال اشهد ان ذلك عطاء لا يعطيه قط الا نبي، واشهد انك رسول الله. هذا التصرف من النبي عليه الصلاه والسلام اللي تألف به قلب صفوان. صفوان يقول في نفس هذه الرواية والله ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلي من محمد، وما صدقت أنه نبي قط، إلا هذه اللحظة عرفت أن ذلك عطاء لا يعطيه إلا نبي، فأمنت به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مفاتيح القلوب، ربنا عز وجل جعل من الغنائم خمس الخمس، وجعل من تمن الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، يتألف قلوبهم. موقف، ده موقف مع أقوام لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. نشوف موقف آخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج فيه القلوب أيضا، ويتصرف بحكمه، يتصرف برحمة، يتصرف بعقل نبي قدوة للمسلمين إلى يوم الدين. في حرب هوازن أيضا، في غزوة هوازن، كان الأموال والفيء ضخم جدا، وكان هناك لسه رؤساء قبائل لسه داخلين في الإسلام لكن مش متعمقين في الإسلام، لسه ما صدقوش النبي تصديق جازم، تصديق كامل، طمع في، لأنه يعني فتح مكة، لأن قريش هدنته، لأن منهم واحد كان قائد قبيلة بتاعت سليم اسمه عباس بن مرداس، منهم عيينة بن حصن الفزاري، منهم الأقرع بن حابس، أبو سفيان، كثيرون من اللي كانوا لهم سطوة، لهم كلمة على أقوامهم، لكن لسه دخلوا في الإسلام ولسه قلوبهم يعني لم تمتلئ حب للإسلام، ولكن لعل فيها طمع من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يعالج القلوب حتى بحطام الدنيا لحد ما يحسن إسلامهم، وكل هؤلاء حسن إسلامهم بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعطي لهؤلاء، منهم أبو سفيان، ومنهم صفوان، ومنهم معاوية بن أبي سفيان في ذلك الوقت، لأنه كان فقير، كان صالوك يعني، كان لا مال له، وأعطى كثيرين من قريش اللي لسه داخلين في الإسلام اللي هم الطلقاء، يسموهم الطلقاء، وبعض رؤساء القبائل، ولم يعطي أحد من الأنصار. فوجد الأنصار على رسول الله، يعني غضبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: يعطي قومه وسيوفنا تقطر من دمائهم، لقد لقى النبي صلى الله عليه وسلم قومه، إن نحن حين الحرب أصحابه، وأما حين القسم فقومه وعشيرته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد، فدخل عليه سعد بن عبادة اللي هو رئيس الأنصار، فقال له: ما مقالة سمعتها من قوم؟ قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: كذا وكذا. قال: ما قولك أنت يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا أحد منهم، من قومي، وإن نود يا رسول الله أن نعرف ممن هذا، إن كان من الله صبرنا، وإن كان منك فإن قومي يريد أن يستعتبوك، يعني لهم كلام مع حضرتك يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمع من ها هنا من الأنصار. فجمعهم سعد بن عبادة، جمع جميع الأنصار، وخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة شهيرة جدا، يعني هقول لكم بعضها. إن وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بلغني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، يعني غضب علي في نفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة يعني فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى والله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبوني؟ قالوا: وما نجيبك يا رسول الله؟ قال: والله إن شئتم لقلتم: لقد أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخزولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآتيناك، وخائفا فأمناك، وجدتم في أنفسكم، يعني غضبتم يا معشر الأنصار، في شيء من الدنيا تألفت به قلوب بعض المسلمين وتركتكم لإسلامكم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم عشان، وفي رواية أخرى من أجل لعاعة، لعاعة يعني نبتة كده بتطلع في المصارف زي الوردة كده وتروح بسرعة تدبل، من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب بعض الناس تجدون على رسول الله. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلك رسول الله شعب الأنصار. والله أجمعين. والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار. فبكوا جميعا حتى أخضلوا لحاءهم وقالوا رضينا بالله وبرسوله، رضينا بالله وبرسوله، ثم انفضوا ولم يعودوا لمثلها أبدا. ده موقف النبي صلى الله عليه وسلم عالج فيه موقف الشيطان، يعني تمكن من قلب بعض من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمة وبهذه الخطبة الصحيحة الصادقة البليغة اللي بلغت قلوب أصحابه من الأنصار، فأرضاه فرضوا ورجعوا راضين برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الصور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وقته المبارك بيمضيه؟ كيف كان يجلس في مجلسه في مسجده في بيته مع أصحابه؟ كيف كان يتعامل مع أصحابه وهو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وهو المسؤول عن إدارة الدولة الإسلامية كلها، كل الجزيرة العربية والفتوحات اللي فتح، وهو اللي مسؤول إن هو يبلغ دين الله عز وجل كاملا إلى الناس كافة، يعلم الناس دينهم، وهو الذي يتولى أمر المسلمين ويقضي بينهم ويزيل ما بينهم من الشحناء، وإذا احتاج أحدهم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده أي مشكلة يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه الإعداد للحروب بل يخرج بنفسه في 19 غزوة ويقاتل في بعضها بسيفه وبرمحه وبنبله، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يرتب استرايا الجيوش لأصحابه ويختار قوتها وأفرادها ويعين عليها ويدبر الجهة اللي رايحين لها وبعد ما يأتوا وهكذا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان متزوج وله البيوت، وهو صلى الله عليه وسلم اللي كان يأتيه الناس عشان يأخذوا اللي بيفتقر يرجع إليه، اللي عنده مشكلة يرجع إليه. كيف كان وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ذلك كله؟ كيف كان يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك كله؟ كيف كان يتعامل ذلك القلب بهذه الرحمة رغم انه قائد جيش بتاع معارك بتاع سيوف وقتل وتقتيل، ورغم هذا كيف فاض قلبه بل قطر قلبه برحمات بقيت على مضي الزمان الى يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض ويتفقد اصحابه اذا غاب احد يسأل عنه، واذا كانت هناك دعوة يلبيه، اذا كان هناك فرح يشارك فيه، اذا كان هناك مشكلة بين اثنين او اكثر او قبيلة او بطن من قبائل يذهب ويزيل ما بينهم، كل ذلك كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم جالس، ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 رجل، فأقبل رجل من الأنصار فسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أدبر: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ قال: صالح. كان مريض بيسأل عليه النبي عليه السلام، بيسأل عليه واحد من قومه بيقول له: ازاي صحته، عامل ايه؟ قال: صالح، كويس الحمد لله. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منكم يعوده؟ فقام رسول الله وقمنا معه حتى دنونا من ديار سعد، من بيوت سعد، وهي أرض شبخة ليس علينا نعال ولا خفاف ولا قمص جمع قميص ولا شيء إلا ما يستر عوراتنا. ماشيين الأرض السبخة اللي هي الحجارة السود المدببة، ماشيين حافيين، لا عندهم نعال ولا عندهم خف يلبسوه عشان يقيهم الحر ويقيهم الصخر. تصوروا الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أجلاء الصحابة أصحاب مجلسه ومشورته، ماشيين حافيين، ماشيين ما فيش حاجة يدوب غير تستر عورتهم بس، وما فيش حاجة يقول ولا قلامس، يعني ما فيش حاجة على رؤوسهم عشان يروحوا يزوروا أخ لهم في الله سعد بن عبادة رضي الله عنه. يعني تصوروا هذا المنظر، تصوروا هذا الجيل، تصوروا هذا الوقت، تصوروا هذه القلوب الواعية الصابرة اللي عليها هداية البشرية كلها، كيف كانت تحيا، كيف كانت تصبر، ما كانت حياتهم. 15 وفد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفاة وشبه عراة وجياع ذاهبين عشان يزوروا مريض لهم. يقول: حتى دنونا منه فتنحى قومه عنه، فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاده وخرجنا. ده موقف كان يفعله سيدنا النبي عليه السلام، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد كل من له أدنى فضل أو فضيلة، والفضل والمنة لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأحدى مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها لزيد بن حارثة رضي الله عنه وأنجبت أسامة ابن زيد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينساها، كان يذهب إلى بيتها ويزورها. فلما لحق بالرفيق الأعلى أبو بكر وعمر، قال أحدهما الآخر، قال أبو بكر: هيا بنا يا عمر نزور أم أيمن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور أم أيمن، وكان يزور هؤلاء العواجز، هؤلاء النساء، هؤلاء اللي لهم فضل وصحبة، يتعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقامه الجليل الكبير ويذهب إلى هذه العجوز، كانت أمة، كانت عبد عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويذهب إليها. من أجل ذلك كان من وفاء ومن اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصحبه عمر، إن ذهب فزارها وكان قريب عهد بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت تبكي، فقالوا: أما تعلمين أن ما عند الله خير للنبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله؟ قالت: نعم، إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن انقطع الوحي. فهيجتهما على البكاء فقعد يبكيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن يخدمه طفل صغير كان ليهودي من اليهود المقيمين في، كان من الأنصار، بعض أفراد من موالي الأنصار كانوا يقيموا في المدينة هم يهود غير القبائل اللي حربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان طفل منهم ممن يقيم في المدينة، طفل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه يعودوه، فذهب إليه فوجده يحتضر، وجد أنه بيجود بروحه، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فأخذ الغلام ينظر إلى أبيه اليهودي، فقال له اليهودي: أطع أبا القاسم، لأن كان يعرفه أنه على حق لكن العناد بس، أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم فاضت روحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار ببي. القصد من هذه القصة كيف كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت الواجبات تؤدى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وكيف كان يعلمهم حتى الغلام، بل أكثر من هذا، امرأة عجوز حتى الروايات لا تقول اسمها ايه، ولا يعرفوا اسمها ايه، ولا معروف اسمها ايه، امرأة عجوز كانت تيجي وتكنس المسجد، تقوم المسجد، فلما ماتت بالليل دفنوها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها ما لقاهاش بعد كده في المسجد، فسأل عنها فقالوا: لقد ماتت يا رسول الله ودفنها. قال: لما لا تؤذنوني بها؟ ما أخبرتنيش بها ليه؟ عشان كنت أصلي عليه. ثم أرشدوه إلى قبرها فذهب ودعا لها وصلى على قبره. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد امرأة كانت بتخدم في مسجد، وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب إليها حتى بعد دفنها ليؤدي ذلك الواجب، لأنه كان يعرفها صلى الله عليه وسلم. من المواقف أيضا واحد اسمه معاوية ابن الحكم، شوفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهو يعلمهم، وهو يأخذ بأيديهم إلى الدين وإلى الرقي وإلى الخلق ويعلمهم. معاوية ابن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه كان لسه قريب عهد بإسلام، دخل المدينة ووجدهم بيصلوا فصلى معهم، وبعدين رجل وهو بيصلي عطس، هو اللي بيحكي سيدنا معاوية ابن الحكم رضي الله عنه يقول: فعطس رجل إذ نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يرحمك الله، ما كانش لسه عارف، فأخذ يقول: فأخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إلي، فقلت: واسك لا أمياه، لما تنظرون إلي؟ يعني عمال بيكلم نفسه في الصلاة، الله أنتوا بتبصوا لي ليه كده؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم، فلما عرفت أنهم يصمتونني سكت. يقول: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، فلما قضى صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ادي كل اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل مجرد انه قال لواحد ارحمكم الله، ما فلقاهم بيبصوله كده، وبعدين قال لهم: الله انتوا بتبصوا لي ليه في الصلاة؟ ما كانش يعرف ان الكلام في الصلاة ما يبطل. انتوا بتبصوا لي ليه كده؟ انا ايه ده انا رحت في داهية كده. واسك لا امياه، منتظر بقى اول النبي عليه الصلاة والسلام هيخلص عليهم، هاتوك وهاتوا الفلك بقى، ويلا ازاي انت تعمل كده؟ ازاي تفسد علينا الصلاة؟ ازاي تصلي كده؟ فيقول: ان يعني فداء النبي عليه الصلاة والسلام، فداء بابي هو وامي، يعني فداء ابي وامي، ده كلام يتقال يعني على تعظيم الشأن للايه؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا عنفه ولا شيء ابدا، ولكن كل اللي قال له ده الصلاة دي ما ينفعش فيها كلام من ده، ما ينفعش فيها كلام من ده. وانتوا عارفين طبعا قصة الرجل جاءوا بال إلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام أصحابه إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم دعوه لا تزرموه، يعني ما تقطعوش عليه بول، شوفوا الشفقة والرحمة. وبعدين قال لهم أهريقوا عليه سجلا من ماء، هاتوا جرد الماء وكبوها خلاص اتطهر المسجد. ولما قضى هذا الأعرابي البولة قال له يا أخ العرب أدنو تعال. وبعدين قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله بس. النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل يعلمه، الجاهل يصبر عليه يحلم عليه، لكن ما يعنفهوش، حليم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من القصص الشهيرة أيضا اللي تدلنا على كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكيف كان يعرف قدر كل منهم وقدر إيمان كل منهم. في صفرة في غزوة جاء أحد الأعراب وأمسك بتلاليب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبز النبي صلى الله عليه وسلم جبزة شديدة أثرت في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يا محمد احملني على بعيرين فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. ده مسلم، لكن أعرابي لسه ما يعرفش قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال له لأصحابه احملوه على بعيرين، نعم إنه ليس مالي ولا مال أبي، إنه مال الله. شوفوا ولي أمر المسلمين، شوفوا خزينة الدولة، شوفوا أحد الرعية يجي الرئيس الدولة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمين ويقول له اديني أنا محتاج مش مالك ولا مال أبوك. النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول نعم إنه ليس مالي ولا مال أبي، احملوه على بعيرين، ولكن يا أخ العرب دعني أقتد منك أخذ حقي منك لأن أنت شددني شدة جامدة. قال والذي بعثك بالحق لا تفعل، مش هيحصل. قال لما يا أخ العرب؟ قال لأني أعلم أنك لا تكافئ المسيء إلا بالحسنة. شوفوا بيقول له مش هيحصل، مش هيحصل أبدا أن أنت تعمل فيه حاجة، مش هتحصل أنك تعمل فيه حاجة. شوفوا إزاي كان بيعامل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الجاهلين حتى يرقيهم، وشوفوا هما كانوا عارفين خلقه وبيتعاملوا معاه إزاي. سيدنا عبد الله بن بسط رضي الله عنه يقول إن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة تسع أكل 15 كان يسموها الغبراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حاجة عنده في البيت لها اسم كان يسميها الغبراء، فجيها بها وقد أسرد بها طعام، سريد يعني فت، ووضعت فجت النبي صلى الله عليه وسلم معنا يأكل. فقال أحد الأعراب ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ابتعثني عبدا كريما ولم يبعثني جبارا عنيدا، كلوا من نواحي القصعة ولا تأكلوا من ذروتها يعني من أعلاه، فإن البركة تنزل من أعلى الطعام. الشاهد عنها في هذه القصة كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع كل اللي موجودين، كل اللي يدخل بيته، كل اللي في المسجد كأحدهم، يأكل كأحدهم، يجلس يعني يجلس على ركبتيه كده ويأكل بيد ويأكل بأصابعه الثلاث ويلعق ايد ويمسح بايده عادي جدا مثل أحدهم تماما، لدرجة الأعرابي ده استغرب النبي صلى الله عليه وسلم زي قاعد معاهم، زي قاعد معاهم على طعام واحد وقاعد كده زي العبيد وبيأكل جلسة العبيد. امرأة مرة كانت يعني لها خلق مع الرجال مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس هذه الجلسة يأكل، فقالت انظروا يأكل كما يأكل العبيد ويجلس كما يجلس العبيد. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهل أعبد مني، وفي عبد أكثر مني، وهل أعبد مني؟ فقالت يأكل ولا يطعمني، فقال لها اجلسي كلي. فجلست، ما كانش عندها حياء هذه المرأة، فجلست فقالت يأكل ولا يضع في فمي، قال لها خذي بجدية النبي عليه الصلاة والسلام. فاستحيت حياء شديدا فما رؤيت بعد ذلك ترافس الرجال، كانت تقعد تهزر مع الرجال وتمشي بهذه الكيفية اللي هم يعني ما همش مسلمين يعني مش كفار. بعد ذلك من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني امتلأت حياء فما رجعتش لمثلها ابدا. الشاهد في هذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس كما يجلس العبيد ويأكل كما يأكل العبيد، كان يجلس في المسجد ويدخل من لا يعرفه ويقول أين محمد فيكم؟ يقولون ها هو. ما يعرفش لا له مجلس مخصوص ولا لبس مخصوص ولا عليه حرس، جالس مثله زي أي واحد في المسجد. كان إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مجلس جلس حينما ينتهي به المجلس، أي حتة فاضية جاءت فيه، ملوش مجلس مخصوص، ولكن إذا جلس في مجلس أصبح في صدارته، كل الناس يبقى هو اللي يتجه إليه، يتجه إيه؟ إليه صلى الله عليه وسلم. يدخل يقول لهم في محمد، مين فيكم محمد؟ زي بعض، كلهم لابسين زي بعض، قاعدين زي بعض، تصرفاتهم واحدة. هذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. في يوم رجل دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطعام، فأرسل له إن هو يأتي عشان يأكل، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول اللي جاء قال يا رسول الله إن الطعام لخمس خمسة، يعني أنت ويبقى معك أربعة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة، وذهبوا إلى هذه الدعوة، هذه هذا الطعام اللي دعوا إليه، لأن كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجب، من حق المسلم على المسلم. فقام إليه، كان يدعى إلى أي طعام، أي طعام كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فتبعهم رجل واحد كده له مشنجة ماشي معه، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مالوش ارجع، حتى وقف على باب الرجل فقال له إن هذا تبعنا فإن أذنت له وإلا رجع. مش يجي واخده كده، شوفوا الأخلاق وشوفوا المعاملات، مفيش فينا كده. فمرة إن شاء الله يعني الحاج عباس له ملاحظات جميلة جدا على هذه المواقف، بل إن شاء الله هيطلعها في كتاب قريبا، لعل بإذن الله يتاح لنا مرة في مثل هذه الجلسة وهذا الحديث نسمع التصرفات البعيدة جدا المنشاكة بين مواقف المسلمين وبين تصرفات المسلمين وبين تصرفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، المعاملات النبيلة. واحد داعي خمسة خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم محرج ان يقول له ارجع، لكن يروح هناك ويستأذنه، مش يلا تعالى، لا، بيقول له ده لا انا ماشيين ماشي معانا، ان شئت ان هو يدخل وان شئت يرجع. قال بل يدخل يا رسول الله، فدخل معهم واذن لهم صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه له دعوبات، له دعبات، ويجلس يمازح يمزح ولا يقول إلا الحق، من عشان يدخل الأنس على أصحابه، عشان يؤنسهم ويلاطفهم، عشان ما يحسوش بتفاوت بينه وبينهم، عشان يظل ما يعني له المكانة والوقار كأحدهم. جاء بعث رجل زوجته ليدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فذهبت له وقالت له فلان زوجي يدعوك إلى طعام يا رسول الله. قال نعم، زوجك الذي في عينه بياض. قالت لا يا رسول الله، ليس بعينه بياض. قال نعم، ان زوجك في عينه بياض. قالت لا يا رسول الله، بس زعلانة، جوزها في عينه بياض، يعني اللي يفهم من ظهر الكلام كده يعني اعور، عينه بياض يعني عينه ممسوحة. قالت لا يا رسول الله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك اصحابه وقال ما من رجل الا وفي عينه بياض، اي واحد في عينه بياض وسواد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاوز ايه؟ يعني جايه ولعلها جايه وبتلهس وخايفه من النبي صلى الله عليه وسلم ومرعوبه ولمقامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوز يسري عنه، يعني مش لمجرد اي مناسبه كده. ما يجيش واحد كده يقول ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينكت مع امراه، وازاي كان بيضحك مع امراه، ده حصل، ده حصل. زي العجوز اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله ادعو الله ان اكون معك في الجنه، قال لا، لا يدخل الجنه عجوز. فبكت هذه المرأة وكادت أن تولي، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال لأنهن يدخلن أبكارا عربا أطرابا، يعني من سن واحد ومتحببين لأزواجهم وسنهم يبقوا شباب وأبكار. النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبوه، يقدروه، يحترموه رغم هذه المعايشة اللي كان بيعيشوه. بعد غزوة أحد ترامى إلى أسماع أهل المدينة أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في هذه الغزوة. فخرج نساء أهل المدينة وكل من في المدينة يعني وهم في شدة من الحزن عشان يعرفوا صدق هذا الخبر. كانوا راجعين راجعين بقى الى المدينة، فخرجت امرأة من الانصار حتى ما السورة ما قالتش اسمها ايه، لان ما يهتموش بهذا الاسم، لان ده موقف زي سائر موقف النساء من بني دينار من الانصار. امرأة كان لها زوجها استشهد في هذه الغزو، ابوها استشهد في هذه الغزو، ابنها استشهد في هذه الغزو، اخوها استشهد في هذه الغزو، اربعة اقرب الناس له زوجها وابوها وابنها واخوها. فوهي بتتلقاهم يقولون لها ايه، احتسبي اباك، ابوك قتل، تقول ان لله وان اليه راجعون، ما فعل رسول الله؟ انا عاوز اعرف رسول الله عمل ايه. احتسبي زوجك، تقول ان لله وان اليه راجعون، ما فعل رسول الله؟ احتسبي ابنك، تقول ان لله وان اليه راجعون، ما فعل رسول الله؟ احتسبي اخاك، تقول ان لله وان اليه راجعون، ما فعل رسول الله؟ قالوا هو بخير، هاك هو صالح. قالت اروني، لازم اشوفه. فدفعت اليه فاخذت بثوبه وقالت يا رسول الله كل مصيبة بعد الجلل، يعني هينا ابويا واخويا وزوجي وابني كل دي تبقى هينة الا انت يا رسول الله. شوفوا شوفوا تقدير رسول الله، شوفوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا القى الله في قلوبهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي. من المواقف ايضا في غزوة ان استشهد سيدنا حمزة رضي الله عنه، كان يحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو به الجراح ومتألم جدا، وما كانش يستطيع ان هو يقوى على المشي، كان بيسندوه. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيوت الانصار والنساء يبكين قتلاهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متذكرا قتل عمه، لكن حمزة لا بواكي له، كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغت سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فأخذ جميع النساء من دور الأنصار وذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكين حمزة. وكان قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ونام من شدة التعب وتأخر عن صلاة العشاء، فأخذوا ينتظرونه. فلما قام وجد النساء يبكين، قال ما هؤلاء؟ قالوا زوجات الأنصار ونساء الأنصار يبكين حمزة. قال ما كنت لذلك أرغب، ردوهم إلى دورهم. الشاهد في هذا إن مجرد سابوا موتاهم وسابوا قتلاهم لأن مجرد سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لكن حمزة لا بواكي له، يعني الأنصار انتوا انصار كتير وحمزة ملوش بقى ملوش اهل هنا كتير عشان هم لسه جايين من الهجرة وملهمش اهل كده، يقوم ياخدوا نساءهم كلهم ويروحوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فشوفوا قد ايه كان حرص الصحابة. الحقيقة في مواقف كتير والوقت لا يتسع، لكن ندخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نشوف عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان في بيته رفيقا رقيقا، كان في مهنة اهله يقم بيته يكنسه، نبع صلى يكنس بيته وبيت زوجاته، ويخصف نعله، يرقع النعل، كان بيلبس نعل مرقع، يخصف نعله ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. كان رفيقا رقيقا، كان في مهنة اهله، كان يلاعبنا ونلاعبه ويداعبنا ونداعبه، حتى اذا قام الى الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ستنا فاطمة رضي الله عنها تحكي انها شربت من اناء شربة، شربت شوية من اناء كده مية، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الاناء من يدها وتتبع موضع فاها وشرب منه. شوفوا حرص النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا ازاي ان هو بيظهر لها، يعني رايح النبي عليه الصلاة والسلام عشان يكنس في البيت، هم هيرضوا يسيبوه يكنس، لكن عاوز يوريهم ازاي انه مقدر التعب اللي بيتعبوه، العمل اللي بيعملوه مقدر، ان دي يعني انتوا مش اقل مننا، وان انتوا يعني مش نساء، يعني حالكوا ادنى من الرجال. عاوز يثبت لهم ان قلبي معاكم، وان يعني انا مقدر اللي انتوا فيه، عشان كده كان يشارككم. عاوز يظهر لستين عائشة رضي الله عنها مدى حبه لها، وبيظهر لها الحب، مدى يعني بيلاطفها بيلاعبها، دي شابة دي صغيرة في السن، محتاجة الى هذا، محتاجة الى ان انسان يهتم بيها ويظهر لها المحبة، اي امرأة او اي شابة كده. فيوم النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ موضع ما شربت ويشرب مطرحه ويوري لها، يعني ان يا سلام بيتتبع هذا الموضع، هذا الموضع. شوفوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش فقير، جاءته فاطمة رضي الله عنها بكسرة من قرص شعير، قرص يعني رغيف، كل اللي وصل لها رغيف من شعير أكلت هي وزوجها علي وابنها الحسن والحسين، وأبقت كسرة يعني لقمة من الرغيف الشعير، وذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم وكان يحبها ويقوم إليها ويهش لها ويجلسها بجانبه صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. ثم أخذ منها الكسرة فأكلها وقال لها: يا بنية، هذا أول طعام يدخل جوف أبيك من 3 أيام، من 3 أيام. عائشة رضي الله عنها وعمر رضي الله عنه وغيرهم يقولوا: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام من بر أو شعير حتى لقى الله عز وجل. ما كلش أكلة كده لما شبع من عيش بس كده. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيوت زوجاته، دخل مرة إلى بيت إحدى زوجاته فقال: ما عندكم من طعام؟ قالوا: ما عندنا إلا الخل. فقال: قدموه، قدموا له شوية خل يغمس بهم كده لقمة، وهو يقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. عاوز يعني يرطب من على زوجته اللي مش لاقي غير شوية خل تقدمهم للنبي عليه الصلاة والسلام، مكسوفة، عاوز يرفع هذا الحرج من زوجته. فقال لها: نعم الإدام الإيه؟ الخل، عشان ما يحرجهاش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف ما عاب طعاما قط قدم إليه، فيش في مرة في حياته قال: إيه الأكل ده مش عاجبني. إن أحبه أكله، وإن كرهه يعني مش مرتاح له تركه دون أن يعيبه صلى الله عليه وسلم. ما ملأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه إلا من تمر الدقل، يعني رضيء التمر، هو ده يعني اللي كان يعني شوية كده يقدر يأكل منه، لكن ما كانش يجد كل ذلك موجود. هذا أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياة اللي كان بيحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يكون لنا قدوة. ما من مكان يعني على وجه الأرض يحيا فيه إنسان ويريد إنه يتخذ قدوة، يتخذ يعني نموذج في تصرفاته في حياته على مر الزمان إلى يوم القيامة، إلا ويجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، إن كان زوج، إن كان أب، إن كان جد، إن كان ما من شيء، إلا ويجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. الوقت انقضى، وهناك لعل الله سبحانه وتعالى يعني يبارك في وقتنا وفي درسنا وينفعنا به. وكنت أود أن أبين يعني بعض مواقف وصور أخرى، لعل الله سبحانه وتعالى يتيح لنا فرصة أخرى لبيانها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.